بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال ابو قتاده رضي الله عنه فيما رواه عنه الامام مسلم ثم قال: انا لكم في الصبح. ثم قال: اما انه ليس في يوم التفريط، انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى، فمن فعل ذلك فليصليها فيما ينتبه لها، فاذا كان الغد فليصليها عند وقتها.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا الحديث أو هذه القطعة من حديث طويل أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك على أرجح الأقوال. وكانت غزوة تبوك كما ذكرنا في الدرس الماضي في سفر في العام السابع للهجرة، وقيل في أواخر الثالث، وهذا يفيدنا في تحرير مسألة مهمة تأتينا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الحديث، وهي: هل الحادثة المذكورة في حديث أبي قتادة وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما، هل هما حادثة واحدة أم حادثتان؟ وهذه مسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وتحتاج إلى تدقيق، وتحتاج إلى تأمل بالنظر في القرائن التي قد تسعف على التفرقة أو لا تسعف، وقد اختلف الشراح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى القول الفصل فيها عند حديث عمران، ولعله يكون ذلك من نصيب هذه الليلة إن شاء الله تعالى. لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي قتادة هو أول من استيقظ، كان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في وجهه، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثموا، وجعل بعضهم يهمس لبعض ويقول بعضهم لبعض: ما كفارة ما صنعنا في تفريطنا في صلاتنا؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم همسهم، ويدل ذلك على حرصهم على أداء الصلاة في جماعة أو على أداء الصلاة في وقتها، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم معلما موجها مربيا: أما لكم في أسوة؟ أي لقد كان لكم في أسوة. والأسوة هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع الغير حسنا أو قبحا، مرا أو حلوا. والقدوة والأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا حسنة، لأن الله جل في علاه قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالله الذي خلق هو الذي شرع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فأطهر الجبلات جبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر والأكمل من اسميه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد هو مجمع الخصال الحميدة، وأحمد هو الذي قد بلغ الغاية في كل خصة من هذه الخصال، فقد يفطر بعض الخلق على الكرم والجود، وآخرون على الشجاعة، وهكذا. وهؤلاء جميعا الذين فطرهم الله تعالى على الحلم أو الأناة أو الشجاعة أو الكرم أو الجود، لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لأنه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي سرى عنهم ورباهم وعلمهم وأدبهم وبين لهم أنهم ما ينبغي أن ينقبح في نفس واحد منكم إن لم يلتزم العبادة على أسمى وجه وأكمله في نظره كثرة أو مداومة، أو أن يوقع العبادة في وقتها. ما ينبغي أن يخطر في باله وأن يسنح في خياله أنه قد قصر. أما لكم في أسوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بعد طلوع الشمس لأن عينيه قد غلبتا، ولأن الأرواح بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها إلى أصحابها واستيقظوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة. ثم بعد هذا الإجمال علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل، وبين لهم حكما شرعيا مهما ينبغي أن يتذكره المسلم دوما. وهذا الحكم قال فيه صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط. فالنائم إن فاتته الصلاة فليس بمقصر، ليس في النوم تقصير في فوت الصلاة لانعدام التكليف. فالنائم مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه التكليف، وذلك في الأحكام التكليفية الفقهية الشرعية لا في الأحكام الوضعية. فالنائم يغرم إن أتلف شيئا، والنائم ولا سيما إن كانت امرأة ترضع وليدها فنامت على جنينها فإنها تدفع ديته. فالأحكام الوضعية التي تنبني على الأسباب والمسببات فهذه يؤاخذ بها النائم كما يؤاخذ بها الصبي والمجنون إن أتلفا لأحد شيئا، فكسرا مثلا زجاج بيت أو زجاج سيارة، فإنهما يغرمان، ولكن لا إثم عليهما لأن القلم مرفوع عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط. الله عز وجل لا يؤاخذ النائم ولا يكلفه، إنما التفريط أي إثم، إنما الإثم والمؤاخذة والمحاسبة والمعاقبة على من يصلي الصلاة حتى على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فهذه هي المؤاخذة على من دخل عليه الوقت وهو صاحب ذاكر مكلف عاقل بالغ وتعمد أن يترك الصلاة عن وقتها. وقلنا في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى إشارة إلى أن الصلاة واجبة وجوبا على التراخي وليس على الفور. الواجب الفوري هو ما لا أو واجبة وجوبا موسعا لا وجوبا مضيقا. والواجب المضيق ما لا يتسع من جنسه إلا مثله في الصوم، فالصوم واجب مضيق يستغرق جميع الوقت، أما الصلاة فإنها لا تستغرق جميع الوقت، وبالتالي متى أداها الإنسان ما لم تأتي الصلاة الأخرى فقد برأ ذمته ورفعت عنه المؤاخذة وسقط هذا الواجب عنه، مع القول بأن أداء الصلاة في وقتها هي أحب الأوقات إلى الله عز وجل، إلا إن أخرت بالجماعة فالجماعة مقدمة على أداء الصلاة في الوقت. قال: فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. من فعل ذلك، ضمير ذلك علام يعود، من فعل ذلك أي نام عن الصلاة حتى فات، أو من غفل عن الصلاة ولم يذكرها حتى خرج وقتها. فمن فعل ذلك أي من نام عن الصلاة أو نسيها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فليصلها حين ينتبه لها بغض النظر عن وقتها، هل كان الوقت وقت كراهة أم لم يكن. إلا عند أبي حنيفة رحمه الله فإنه حمل تحول النبي صلى الله عليه وسلم لتمكين الوقت وإخراج وقت الكراهة كما مضى معنا في الحادثة في الدرس الماضي، وستأتينا إن شاء الله تعالى أيضا من حديث عمران في هذا الدرس. قال: فليصليها حين ينتبه لها إن كان نائما، أو حين يذكرها إن كان ناسيا، هل عليه شيء غير ذلك؟ الجواب لا. فقد ثبت في حديث أنس وهو في الصحيحين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة إلا أن يؤديها النائم والناسي إلا ذلك، إلا أن يؤديها في الوقت، فلا شيء عليه إلا أن يصليها في وقتها. وفي هذا إشارة إلى ضعف قول من قال، وهو قول مهجور قال به قديما بعض الفقهاء، ولله الحمد كاد أن يندثر ولم يبقى القول فيه، أن من فاتته صلاة فلا تصح الصلاة التي بعدها، وينبغي أن يقضيها ويقضي ما بعدها حتى تبقى الصلاة مرتبة على النحو الذي أنزله الله تعالى. ولذا لما أخرج الإمام البخاري حديث أنس الذي فيه لا كفارة لها إلا ذلك، علق عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: لو أن رجلا نسي صلاة 20 سنة فليس عليه إلا أن يصلي الصلاة التي نسيها، إلا الصلاة التي نسيها، أما الترتيب فمرفوع عنه، فليس واجبا عليه أن يرتب المقضيات في حال النوم أو النسيان. وهذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، أي إذا جاء اليوم الثاني فليصلي الصلوات عند وقتها، وأما المقضية فمتى يصليها؟ يصليها حين ينتبه لها، حين يذكرها. فقوله فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، المراد به أنه في اليوم الثاني يصلي بقية الصلوات على الحال الذي يصليها في كل يوم. وقد سبقت إشارة إلى ذلك في بعض روايات حديث أبي قتادة كما قلنا. فإذا فاتت الصلاة فلا تتغير أوقات الصلوات الأخرى، ولا سيما أنه قد ثبت بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة رضي الله عند ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قالوا: أفلا نقضيها في الغد يا رسول الله؟ أي ألا نصلي الصلاة في الغد مرة أخرى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله تعالى عن الربا ويأخذه منكم، لا ينهاكم الله تعالى عن الربا ويأخذه منكم، فالواجب عليكم أن تصلوا الصلاة التي فاتت حين الذكر إن كنتم ناسين، أو حين الاستيقاظ إن كنتم نائمين، ليس عليكم شيء غير ذلك أو غير ذلك، وما تبقى من الصلوات فالواجب عليكم أداؤها في أوقاتها. قال أي أبو قتادة الأنصاري صحابي الحديث رضي الله تعالى عنه: ما ترون الناس صنعوا؟ أي من سبقونا لما النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الانطلاق فانطلقوا، وكان من بين من انطلق قبل النبي صلى الله عليه وسلم جمع كبير وعدد غفير، وفيهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبع ركب من أصحابه، فيهم عمران وفيهم أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهم، تأخروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد فيه النعاس فعرّته، أي نزل لينام وليستريح صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل الفجر، ثم غلبتهم أعينهم، وكان بلال قد تكفل بأن يوقظهم، فغلبت بلال عيناه رضي الله تعالى عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ والشمس في وجوههم فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل بينهم ما ذكرناه قبل قليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال: ما ترون الناس صنعوا؟ الناس الذين سبقونا ما صنعوا؟ ماذا ترون أنهم صنعوا؟ وفي هذا امتحان الأستاذ تلاميذه والتنبيه على أشياء مهمة وعلى أمور يلفت النظر الأستاذ فيها ليتحرك العقل الباطن والفكر والتأمل والتدبر قبل أن يقع الجواب، وأن يسأل الأستاذ طلبته فيجيب على مسامعه وإن لم يكونوا علماء من باب امتحان الخاطر فلا حرج في ذلك، وإن وقع الجواب بشيء من حدس وتخمين. وأما في غياب الأستاذ فيحرم على الإنسان أن يقول شيئا إلا بعد أن يهتمه، وإلا بعد أن يتعلمه، وإلا بعد أن يكون الجواب مقررا عنده على وفق كلام العلماء وتقريراتهم رحمه الله تعالى. ما ترون الناس صنعوا؟ ماذا يقولون فينا؟ لمن تقدموا في الطريق يستحضر النبي صلى الله عليه وسلم أفهام هؤلاء الثلة القلة الذين بقوا عنده ومعه صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال، قال الأولى تعود إلى تابعي الحديث وهو عبد الله بن رباح، ثم قال تعود إلى أبي قتادة الأنصاري صحابي الحديث، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم. قال أبو قتادة: الذين سبقونا سيقولون أنهم ما وجدوا نبيهم معهم، وما وجدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فلم يبق إلا احتمالان: إما أنه تأخر عنهم، وإما أنه تقدمهم، أنهم يستيقظون فينظرون فلا يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانهم، فلا بد أن يكون الجواب إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمهم وتركهم، وإما أن يكون الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عنهم لحاجة، لرعاية ضعيف أو مريض أو نائم أو لغرض ما. يا ترى أيهما المصيب؟ أن يقال إن النبي ترك أصحابه وسبقهم وتعجل في الراحة وترك عناء السفر والتعب، أم يقال إن الصواب أن النبي بقي سهران وبقي حريصا على أصحابه فتأخر؟ أيهما الصواب؟ كل يجيب على حسب سجيته وعلى حسب الشيء الذي طبعه الله تعالى عليه. فالحريص على مصالح المسلمين العامة ماذا سيقول؟ تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. والحريص على مصلحته وراحته وأن يتعجل في نومته وقضاء نهمته وشهوته مع زوجته ماذا يقول؟ يقول تعجل النبي صلى الله عليه وسلم. كل سيقول على حسب ما ينقدح في نفسه، وكل يقول لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل؟ يقول أبو قتادة: أصبح الناس أي الذين سبقونا فقدوا نبيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا القول أصبح الناس فقدوا نبيهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم أي لم يجدوا. فقال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ممن سبقا الناس ولم يتأخرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءكم وليس أمامكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل فأنتم سبقتموه ولذا فقدتموه. ولم تجدوه. لم يكن ليخلفكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقكم وأن يترككم وراء ظهره. لا تطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، لا تطيب نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك أصحابه وراءه وأن لا يثقهم برعايته والقيام على شؤونهم ومتابعة أحوالهم والطمأنينة على وصولهم. فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفس القائد الأبي الشجاع الذي يغلب المصلحة العامة على الخاصة هذا صنيعه. وقال الناس، أي الذين سبقوا وهم من عدا أبو بكر وعمر ومن على نمطهما ويفكر بطريقتهما، سيقول سائر الأصحاب، الناس كلمة عامة تشمل جميع الخلق، والمراد بها من سبق من الأصحاب، المراد بها من سبق من الأصحاب. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في شق وفي كفة، وجعل سائر الناس في كفة، وجعل رأي أبي بكر وعمر على حال ورأي سائر الناس على حال آخر. وفي هذا منقبة لا تخفى على أبي بكر وعمر، إذ أنهما أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة له في شرعه، فامتن الله عليهما بأن كانا جاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره. وهذه منقبة عظيمة، والذي يطعن في أبي بكر وعمر لا يفهم سنة الله في شرعه ولا يعقل سنة الله في قدره وكونه، لا يفهم لا هذا ولا هذا. رجل أصم أعمى أبلى لا عقل عنده لا فهم عنده، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن الله تعالى لا يحب أبا بكر وعمر لم يجعلهما مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مكان واحد. وذكرت لكم أنه قد صحت في جملة آثار، بعضها موقوف وبعضها مقطوع، ولها في مجملها في حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يدفن في التربة التي خلق منها، ودفن أبي بكر وعمر بجانبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إشارة عظيمة إلى أن الله خلق أبا بكر وعمر من التربة التي خلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم وراءكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس، أي سائر الناس عدا أبا بكر وعمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، إن رسول الله قدامكم وليس وراءكم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا بكر وعمر، ذاكرا سداد رأيهما ورشدهما وصوابهما، قال: فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، أي يرشدوا إلى الصواب في شأنه. وهذا بلا شك من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما عرف ماذا قال أبو بكر وعمر، ولم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما سيقول الناس إلا بإطلاع الله تعالى له على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لما سمع النبي جارية تضربه على الدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، زجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قولي دعي عنك هذا وابق فيما تقولين. فهذا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لصاحبيه ولسائر الناس. تفضل.
قال الإمام المسلم رحمه الله تعالى: قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا فقال لا ملك عليكم. ثم قال
حسن. يقول أبو قتادة انتهينا أي وصلنا إلى الناس. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم والركب من معه السبعة الذين باتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرس آخر الليل نزل بالراحة. يقول فانتهينا إلى الناس الذين سبقونا اجتمعنا وإياهم في الطريق، وهذا كما ذكرنا في قفول رسول الله صلى الله عليه وسلم من وادي القرى بعد غزوة تبوك إلى المدينة. والطريق طريق مكة، طريق مكة، طريق السالك من مكة إلى المدينة. قال فانتهينا إلى الناس أي الذين سبقونا حين امتد النهار، حين ارتفعت الشمس واشتد الحر وحمي كل شيء، وهم يقولون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في ضيق وكانوا في شدة، اجتمع عليهم سفر وسهر وعطش وجوع وتعب، فقالوا يا رسول الله هلكنا، الحر شديد، عطشنا، الماء قليل، تعبنا في مسيرنا ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أطلعه الله تعالى كما مر بنا في بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن يحفظ ركوته فإن لها شأن، هذه الركوة التي توضأ منها لها شأن، أخبره قبل الانطلاق من السفر. هم يقولون هلكنا عطشنا يا رسول الله، وفي هذا شكوى وطلب أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بأن يفرج عنهم ما هم فيه من شدة تعب بسبب العطش الشديد والحر الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم. هلك هو اسم مصدر لهلك، والمراد لا هلاك عليكم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منهم طلبا، فقال نسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال أصلوا لي هنا لي. قال وجعل المغرة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وهو قتادة يسقيهم، فلم يعبر رأى الناس ماء في المغرة فساربوا عليها.
إذن بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم، ثم قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا لي غمري أي حلوا لي متاعي الذي على النار، وأخرجوا من هذا المتاع غمري أي القدح الصغير الذي أشرب به. الغمر هو القدح الصغير، الإناء الصغير الذي يسلو فيه الماء ويشرب منه الإنسان، وكان في متاعه صلى الله عليه وسلم. قال أطلقوا لي غمري، حلوا لي متاعي، وأخرجوا منها قدح الصغير وإيتوني به. قال ودعا بالميضة، طلب صلى الله عليه وسلم المطهرة التي كانت عند أبي قتادة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الأنصاري أن يحفظها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب، شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء من الميضة، وأبو قتادة يسقيهم، أبو قتادة يسقيهم من القدح من الغمر، يأخذ من الميضة بهذا القدح الصغير ويعطيهم فردا فردا واحدا واحدا ويشربون، فلم يعدوا، يعدوا مضارع عدا بمعنى جاوز، بمعنى لم يتجاوز أن رأى الناس ماء في الميضة، ماء بالمد بالمد والقصر، اختلف فيها رواة صحيح مسلم. فمنهم من قال فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضة، ماء بمعنى الذي. ومنهم من قال فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضة، والمعنى واحد، ما بمعنى الذي، الذي في الميضة ما هو الماء، فالمعنى واحد. لكن بعض رواة صحيح مسلم منهم من مدها فقال ماء، ومنهم من قال ماء. تكابوا عليها، تكابوا عليها ضمير في عليها يعود على الميضة، ومعنى تكابوا أي ازدحموا، ازدحموا على الميضة. وتكابوا عليها ما إعراب تكابوا عليها؟ مفعول به ليعدوا على تقدير أن المصدرية. فلم يعدوا أن رأى الناس ماء في الميضة أن تكابوا عليها، والمعنى لم يتجاوز رؤية الناس الماء في الميضة تكاببهم وتزاحمهم عليها مكبا بعضهم فوق بعض لأخذ الماء. مجرد أن رأوا الماء أو ماء في الميضة بدأ الازدحام، وكل أراد أن يأخذ نصيبه. وفي هذا ترك للإيثار بل فيه الأثرة، وهم في طور التربية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مآلهم ليس في بداياتهم، ولذا من يستشكل أن الصحابة كيف أنهم عدول وبعضهم ارتكب بعض المخالفات، فالصحابة في طور التربية تقع من الإنسان هذه الأشياء. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر منهم لم يعجبه، وأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الحسن. فنسمع ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الملأ كلكم سيروى.
لماذا هذه العجلة؟ أحسن العشرة، أحسن الخلق، لا تتزاحموا، فهذه مزاحمة، كل طالب حقه، مشبع رغبته دون أن يؤثر أخاه، وأن تقع الأثرة عندكم، هذه ليست من حسن الملأ. وبعضهم يقول ابن أثير في النهاية في زمنه أن جل الرواة كانوا يقرؤون هذا الحديث ويقولون أحسن الملأ، وقالوا هذا ليس بشيء. قال هذا ليس بشيء، الصواب أحسنوا الملأ. وسيذكر الشارح النووي رحمه الله تعالى شاهدا في العربية وهو معروف في أن المراد بالملأ حسن العشرة وحسن الخلق. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الخلق الحسن، وعلمهم بأن يتركوا الأثر عليهم بالإيثار، وأن هذا التزاحم ليس بالمحمود ولا المحبوب. فقال لهم أحسنوا الملأ، لا تتعجلوا، كلكم كلكم سيروى، كلكم سيأخذ نصيبه من الماء ويشبع منه. هل الماء يقال عنه يشبع الإنسان من الماء؟ نعم. هل الماء طعام؟ ماء زمزم إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ طعام طعم. وربنا قال ومن لم يطعمه فإنه مني، ويطعمه هنا عن الماء، فالماء طعام، الماء في عرف الشرع في استخدام الشرعي طعام، أما في استخدام العرف فليس بطعام. فمن حلف ألا يأكل فشرب فلا كفارة عليه، بناء على أن الاستخدام العرفي مقدم على الاستخدام الشرعي. كلكم سيروى، كلكم سيشبع من الماء. ننظر إلى تتمة القصة، ماذا قال أبو قتادة؟
قال ففعل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نصبه وأسقيه، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، فقلت لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله.
إذن قال أهل القتادة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشدهم بقوله أحسن الملأ، قال تفعلوا، تفعلوا ما أمرهم أو أرشدهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الأخلاق. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب أي الماء، وأسقيهم أي يصب الماء في القدح وأناولهم، حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة بعد أن فرغ من إعطاء القدح وأن فرغ من سقي الناس الماء ولم يبقى أحد إلا وقد شرب من هذه الركوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس هذه الركوة اليسيرة، يغرس ويسقي وعم هذا الماء على الجميع، وهذه من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومن البركة التي وضعها الله تعالى فيه، وهي هذه البركة موجودة في شرعه. يقول قال بعد أن فرغوا من الشرب ثم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي اشرب، ولم يبق إلا هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت قال أبو قتادة لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. أراد الأدب، أراد أن يتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدب أعظم من هذا الأدب، وأرشده إلى حكم شرعي ينبغي أن يلحظه وينبغي أن ينتبه له المسلم إن أعطى مطعوما أو مشروبا أو مشموما. نسمع ماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، قال فشرب، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الأدب الشرعي الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له اشرب آمرا كان ينبغي أن يمتثل، فالأمر في الحق والحقيقة مع الامتثال، وما من امتثال بحكم شرعي إلا وفيه أدب. ولذا من فرق من كبار فقهاء عصرنا في هذا الزمان أن الأمر إن كان للأدب كان مسنونا، وإن كان في الأحكام الشرعية كان واجبا، فالفصل بين الأدب والحكم الشرعي عسر. والأصل في الأدب والحكم الشرعي أن يكون الأمر فيهما للوجوب من غير تفرقة بينهما. فلما قال لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله، علمه صلى الله عليه وسلم رأسا وعلم أمته تبعا حكما فقهيا باقيا، فقال إن ساقي القوم آخرهم شربا. وهذا الأدب ليس في الماء فقط، في كل المشروب، بل على الراجح إنه يشمل المطعوم. لو أن رجلا أعطى آخر معه أشياء توزع للأكل تفرقها على الناس، فالمطعم هو آخرهم أكلا، ولو كان معه شيء مشموم كالطيب فأراد أن يطيب الناس فإن الذي يطيب الناس هو آخرهم طيبا، وهكذا. فهذا الحكم وإن ورد في الشرب إلا أن معناه يتعدى إلى الطعام ويتعدى إلى الإشمام. قال فشربت، امتثلت، وتعلمت شيئا ما كان في كسلاني، ما كنت على مدى الحكم. إن ساق القوم آخرهم شربا، فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بعد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شربي. نسمع ماذا قال أبو قتادة بعد ذلك.
قال: فأتى الناس ما أجارونين لواءا،